وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرض الأصوليون قبل الدخول في صلب علم الأصول بذكر عدة مطالب وهي من غير علم الأصول ذكرت كمقدمة له، وكثير منها لا يستحق البحث، وإن كان البعض الآخر مستحقا لذلك، ونحن نحاول مهما أمكن ترك التعرض لبعض تلك المباحث التي لا تستحق البحث، كمبحث الحقيقة الشرعية أو علائم الحقيقة والمجاز أو الترادف والاشتراك وتعارض الأحوال وصحة استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد وغير ذلك. وكلامنا بالفعل يقع في تعريف علم الأصول، وإن كان مثل هذا المبحث لا يستحق أيضا البحث، ولكن بحسن اطلاع الطالب على تعريف العلم وموضوعه وغايته لا بأس على سبيل الإجمال التعرض لذلك. التعريف المشهور لعلم الأصول هو أنه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف هو المشهور، وقد نقله الآخوند القراتاني قدس الله روحه الزكية في كفايته، وقد واجه هذا التعريف عدة إشكالات، نشير إلى ستة من تلك الإشكالات. الإشكال الأول هو أن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، فإن الأصول العملية لا توصلنا إلى الحكم الشرعي، وإنما هي قواعد مقررة عند الجهل بالحكم الشرعي. الغرض منها تحديد الوظيفة العملية من منجزية أو معذرية اتجاه الحكم الشرعي، فخبر الثقة مثلا الذي هو من الإمارات لسانه لسان الإرشاد إلى الحكم الواقعي، فهو يرشدنا ويريد أن يوصلنا إلى الحكم الواقعي، بيد أنه قد يصيبه تارة وقد يخطئه أخرى، وهذا بخلاف مثل إطالة البرائع، فإنه بلسانه لا يقول أنا أرشدك إلى الحكم الواقعي،
وإنما بلسان حاله يقول ما دمت جاهلا بالحكم الواقعي ولا تعرفه فأنا أقرر وظيفتك اتجاه ذلك الحكم المجهول، اتجاه ذلك الحكم الواقعي المجهول، فهل هو منجز عليك أو معذر؟ أنت معذر منه. هكذا لسان حاله. وهذا يمكن أن نوضحه بهذا المثال. لو سأل سائل أن هذا اليوم هل يوجد درس أو لا يوجد درس، فلرب المسؤول يقول نعم أنا مطلع أنه يوجد درس، أو أنا مطلع لا يوجد درس. هذا الجواب يريد أن يرشدنا إلى الواقع أنه يوجد درس أو لا يوجد. وأخرى المسؤول يفرض يقول لا أدري هل يوجد درس أو لا، لا أدري. فتقول أنت السائل إذن ماذا أفعل أنا ما دمت جاهلا؟ إذن أنا ماذا أفعل؟ فهل أذهب أو لا أذهب؟ فربما تذهب احتياطا من باب الاحتياط واحتمال وجود الدرس تذهب إليه، لكن هذا ليس معناه احتياطك، هذا ليس معناه أنه تريد أن تقول واقعا يوجد درس والحكم واقعا هو وجود الدرس، وإنما تريد أن تحدد بذلك وظيفتك اتجاه الحكم المجهول وهو وجود الدرس وعدم وجوده. ولا تريد أن تحكم بوجوده واقعا. الأفضل عملي هكذا. ولا يريد أن يقول أن شرب السكر حرام أو حلال، وإنما يقول ما دمت تجهل بحرمته أو وحليته فأنا أحدد وظيفتك العملية اتجاهه، كالبراءة مثلا، أنه ذمتك بريء اتجاه ذلك الحكم، لا يجب عليك أن تحتاج. أو وظيفتك العملية هو احتياط تنجز ذلك الحكم. إذن الأصول العملية لا ترشد إلى الحكم الواقعي، لا توصل إلى الحكم الواقعي، وإنما هي تقرر الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي. وما دام حالها كذلك فهي إذن غير مشمولة للتعريف. التعريف يشترط في المسائل الأصولية أن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وهذه لا تمهد. الأصول العملية لا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما تمهد للوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إن التعريف المذكور لا يشمل القواعد الفقهية، لأن التعريف المذكور يشمل القواعد الفقهية ولا يختص بالمسائل الفقهية. فعلى سبيل المثال من جملة القواعد الفقهية قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بذاته، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه هذه القاعدة مع أنها من القواعد الفقهية هي مشمولة للتعريف، ولا بد للتعريف أن يكون مانعا من الأغيار، وهذا ليس مانعا من الأغيار. ولتوضيح الإشكال أكثر نوضح أولا المقصود من هذه القاعدة، ثم نوضح بعد ذلك كيفية شمول التعريف لها وعدم خروجه منها. لتوضيح القاعدة نذكر المثال التالي: لو فرض أن إنسانا اشترى من بائع الكتب كتابا، وفي الأثناء في وسط الطريق تلف الكتاب، سرق الكتاب، احترق الكتاب أو غير ذلك، هنا الخسارة تكون على من؟ الضمان يكون على من؟ مقصودنا من الضمان الخسارة، التعبير بكلمة الضمان هنا يقصد به الخسارة. الخسارة على من؟ الجواب: الخسارة على المشتري. لا إشكال، لأنه ملكه فيتلف من ملكه، هذا واضح. ولكن قد يسأل السائل يقول: لو فرض أن العقد كان فاسدا ولم يعلم المشتري بفساده واتفق مثل هذا الحادث وهو السلف، فالضمان على من؟ كما لو فرض أن العقد أجري بالفارسية وبنينا على أن العقد الفارسي باطل، وبعد تمام العقد الفارسي رجع المشتري إلى بيته وهو لا يدري أن هذا العقد فاسد، وفي الطريق تلف الكتاب، فالخسارة على من؟ الخسارة أيضا على المشتري. التلف يعني أيضا يكون من المشتري، لأن عقد البيع لو كان صحيحا كان الضمان على المشتري، فلو كان فاسدا كان الضمان على المشتري أيضا. كل ما يضمن بصحيحه المقصود من الباء معنى فيه، كل ما يضمن في صحيحه بصحيحه في صحيحه يضمن بفاسده أي في فاسده. والبيع حيث أن في صحيحه الضمان على المشتري، ففي صورة فساده يكون الضمان أيضا على المشتري، وهذا بخلاف العارض. لو فرض أني استعرت كتابا وفي الطريق تلف، الخسارة على من؟ الخسارة على من أعار الكتاب، أي لا ضمان على المستقيم، لأنه أمين، وما دام لم يفرط لا ضمان. هذا لو كانت الإعارة صحيحة، ولو كانت فاسدة وفرض تلف الكتاب فأيضا لا ضمان مستقيم، لأن الإعارة ما دام في صحيحها لا يوجد ضمان على المشتري، أيضا لا يوجد ضمان على المشتري، كل ما لا بصحيحه أي في فاسده، لا يضمن بفاسده أي في فاسده. وقلت المقصود من الضمان معنى الخسارة وليس المقصود من معنى المصطلح. أو معنى آخر، لا، المقصود الخسارة. لا، هذا إيضاح القاعدة. بعد اتضاح معنى القاعدة نقول إن التعريف المذكور لعلم الأصول يشمل مثل هذه القاعدة الأخيرة، هي تقع في طريق استنباط حكم شرعي. نستنبط من هذه القاعدة أن البيع الفاسد لا ضمان على المشتري، فيه ضمان على المشتري، بخلاف الإعارة الفاسدة فإنه لا ضمان فيها على المشتري. لو تلف مال المعار هذا حكم شرعي، ضمان المشتري وعدم ضمان المستعير حكم شرعي، استنبطناه من هذه القاعدة، أي قاعدة كلها يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيلزم أن تكون أصولية داخلة بالتعريف معناها تفسير. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث إن التعريف المذكور يشمل بعض المسائل اللغوية أو الرجالية، وعلى سبيل المثال كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه مسألة لغوية، اللغوي يحدد ذلك، يحدد أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض ولا تختص بالتراب، ومثل هذه المسألة اللغوية تقع في طريق إذ بواسطتها يستنبط الفقيه أن التيمم يجوز بمطلق وجه الأرض ولا يختص بالتراب، فهي إذن واقع في طريق الاستنباط يستعان بها على الاستنباط، فيلزم أن تكون مع أنها لغوية. وهكذا مثل وثاق الزراعي، فإن زرارة لو ورد في سند رواية تقول إذا غلى العطير العنبي حرم مثلا، فلو بنينا على وثاقته وثاق الزرارة أمكن حينئذ أن نستنبط أن العطير حرام لو غلى، بينما لو لم نبني على ذلك على الوثاقة لما أمكن استنباط مثل هذا الشيء. إذن وثاقة الزرارة مع أنها مسألة رجالية مهدت باستنباط الحكم الشرعي، وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيلزم أن تدخل في التعريف وتكون أصولية، مع أنها ليست أصولية جزما. الإشكال الرابع إن علم الأصول ليس هو العلم بالقواعد، وإنما هو نفس القواعد التي تقع في طريق الاستنباط كعلم النحو. فإن علم النحو مثلا ليس هو عبارة عن العلم بالمسائل النحوية، بل هو عبارة عن نفس المسائل النحوية. فالمسائل والقواعد النحوية إذا كانت موجودة في كتاب فعلم النحو موجود، سواء وجد إنسان يعلم بتلك القواعد أم لم يوجد. العلم بها بتلك القواعد، وعدم العلم ليس دخيلا في كونها نحوية، بل هي نحوية سواء علم بها أو لم يعلم. هكذا نقول في علم الأصول، فعلم الأصول هو القواعد الموجودة في الكتاب الأصولي، سواء علم بها الأصولي أو لم يعلم بها. إذن العلم بالقواعد ليس هو الأصول، وإنما الأصول هو نفس القواعد. هذا هو الإشكال الرابع. الإشكال الخامس، إن التعريف المذكور يشتمل على كلمة الممهدة، والمستفاد من ذكر هذه الكلمة أن القاعدة تكون أصولية متى ما مهدت، أي دونت وكتبت وسجلت، حينئذ تكون أصولية. أن من الواضح المسألة لا تكتسب أصوليتها من التدوين، فإن كانت أصولية فهي أصولية سواء مهدت دونت أو لا. نحن نريد الضابط في تدوين هذه المسألة من علم الأصول وعدم تدوين تلك من علم الأصول. نريد الضابط للتدوين، أما نفس التدوين لا يمكن أن يكون هو الضابط كما هو واضح. ولازم هذه الكلمة أيضا أن القواعد التي لم تمهد بعد، لم تدون بعد، كما إذا طرأت قواعد جديدة وصدت قواعد جديدة تلجا إليها في طريق الاستنباط، يلزم بناء على ذكر هذه الكلمة في التعريف يلزم أن تلك القواعد لا تكون أصولية لأنها لم تمهد ولم تدون حتى تكون أصولية. بلا إشكال هذا بعض التدوين لا مسؤولية له في أصولية المسألة، الإشكال السادس وهو الأخير أن يقال إن تقييد الحكم بكلمة الشرع أي قيد الممهد لاستنباط الحكم الشرعي، هذا التقييد، تقييد الحكم بكلمة الشرعي يخرج بعض المسائل الأصولية من التعريف، مثل الظن الانسدادي على الحكومة أو البراءة والاشتغال العقليين، مع أنها أصولية بلا إشكال. وتوضيح ذلك إن الظن على اثنين، ظن خاص وظن مطلق، فإن الظن متى ما قام دليل خاص على حجيته كما هو الحال في قدر الظن، فإنه قام دليل خاص على حجيته كقوله تعالى إن جاء مثل خبر الثقة يقال له ظن خاص، أي هو ظن، لكن خبر الثقة يفيد الظن، ظن خاص قام الدليل الخاص القبض على حجيته، وقد يعبر عنه بالعلم، هذا ظن خاص يعبر عنه بالعلم نسبة إلى العلم، أي قام العلم قام الدليل القبض على حجيته. وهنا هذا ظن الخاص، وأخرى يفرض أن الظن لا يقوم دليل خاص على حجيته، كما لو فرض أننا بنينا على عدم حجة خبر الثقة، بنينا أنه لم يقوم دليل خاص على حجة خبر الثقة أو غير خبر الثقة كالشغل وغيرها، لم يقوم، فحينئذ هل يكون الظن بشكل عام، أي أي فرد من الظنون، هل يكون حجة أو لا؟ هنا قال الأصوليون بحجية كل ظن، صحيح قال بعض الأصوليين بحجية كل ظن، لو بني لو فرض على انسداد، لو فرض انسداد، لو بني على انسداد باب العلم والعلم، أي لو فرض أن علم بالحكم الشرعي ما يمكن تحقيقه، والعلم أيضا غير ثابت، ومقاط ما ثابت، أبو الثقة لا نبني على حجيته، شهرا ما نبني على حجيته، لم يقم دليل قاف على حجية ذلك، إذا تدفع بالعلم والعلم إنئذ يكون قد حجة، ولكن ما هو مدرك حجية بناء على الانسداد، انسداد باب العلم والعلم، ما هو الدليل، ما هو المستند لحجية كل ظن، مطلق الظن كل ظن؟ الجواب هنا تارة نقول إن العقل يستكشف أن الشارع المقدس قد جعل مطلق الظن حجة، وأخرى يقال إن العقل بنفسه يحكم أن كل ظن حجة، لا أنه يستكشف أن الشارع قد جعل، بل هو يحكم. دور العاقل، دور الحاكم لا الكافر. على الأول يعبر عن الاتجاه الأول بمسألة الكشف، أي العقل يكشف أن الظن جعله كافر. وعلى الاتجاه الثاني يطلق مسألة الحكومة، أي حكومة العاقل. الحكومة هنا العقل يحكم بأن الظن كافر. نحن نريد أن نقول إن التعريف المذكور لا يشمل حجية الظن الانسدادي بناء على مسألة حكومة القائل. إذ الظن الانسدادي بناء على مسألة حكومة يعطينا أحكاما عقلية، ما دام المستند عقلي، ما دام حجية الظن ثابتة بالعقل، فالأحكام الحاصلة منها عقلية وليست شرعية، فيلزم أن تخرج من التعريف. هذا بالنسبة إلى الظن الانسدادي على الحكم. وهكذا يلزم بالنسبة إلى البراءة والاشتغال العقلية، فإن البراءة تارة يكون مستندها الروايات، القرآن، الشاعر، كان يكون مستندها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يكلف الله نفسا ما إلا ما آتاها، مثل هذه البراءة التي تستند إلى الروايات والقرآن تسمى بالبراءة الشرعية. وأما إذا مستند البراءة كان العاقل، قبح العقاب، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مثل هذه البراءة العقلية. هذه البراءة العقلية يلزم أيضا أن تخرج من التعريف، لأنها ما دامت عقلية فما يستحصل عليه بواسطتها يكون عقليا أيضا ولا يكون شرعيا، فالأحكام الحاصلة منها عقلية وليست شرعية، فيلزم أن تخرج من التعريف. هذه ستة إشكالات، ولأجل هذه الإشكالات حاول الأعلام دفعها بتقديم تعاريف جديدة. قدم الأصوليون تعاريف جديدة لعلم الأصول. سبب تقديمهم للتعاريف الجديدة والتخلص من هذه الاعتراضات. يقدم بعض الأعلام تعريفا جديدا يحاول فيه أن لا يشتمل على نقاط الخلل الموجودة في التعريف السابق. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتعرض إلى تلك التعاريف الجديدة وكيفية دفعها للاعتراضات. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.